منتقى اليوم ولا التوحيد؟ نعم يا أستاذ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ختم الإمام البخاري الجامع الصحيح بكتاب التوحيد، وبدأ الجامع بكتاب الإيمان. والتوحيد أخص من الإيمان، وهو أصل الدين. والإمام البخاري له إشارات وملاحظات في تراجم الجامع، تارة تشكل ويصعب استنتاج استخراجها على كثير من شراحي الصحيح. ولكن ختم الإمام البخاري كتاب التوحيد فيه إشارة إلى أن التوحيد هو أول الأمر وآخر، ولعله يشير إلى معنى الحديث المعروف: من كان آخر قوله كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فختم هذا الجامع المشتمل على هذه الجملة المباركة الكثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ختمه بهذا المعنى العظيم. وهذا أهم الأمور، التوحيد. التوحيد هو أصل الدين، أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وكما بين أهل العلم أن التوحيد الذي بعث الله به رسله وختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام أنه نوعان: توحيد الاعتقاد وتوحيد العمل، أو التوحيد العلمي والتوحيد العملي، فلهم عبارات متعددة. أو كما في التقسيم المشهور أنه ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا مشاحة بين الطريقتين في التقسيم. فإن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يدخل في التوحيد الاعتقاد، في التوحيد العلمي، وقد يعبر عن التوحيد في المعرفة والإثبات. ولا يتسع الوقت لبيان معاني هذه التسميات. المهم إنهما طريقتان في تقسيم التوحيد لا منافاة بينهما. وكتاب التوحيد من الجامع الصحيح قد اشتمل على ذكر تراجم كثيرة ضمنها الإمام البخاري تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة. استهل هذا الكتاب بقوله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته كإخوانه من الرسل، بدأ دعوته للناس بالتوحيد، كما أخبر الله عن سائر الرسل بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقول البخاري أمته، دعاء النبي، دعاء النبي يعني دعوة النبي أمته إلى التوحيد، إلى توحيد الله، أي الإيمان بوحدانيته في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. التوحيد بكل معاني. فإن كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، وإن كان المقصود الأول منها هو توحيد العبادة، فإنها تتضمن التوحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو قل تتضمن توحيد العلم الخبري. وقول البخاري دعاء النبي أمته، هنا الأمة، أمة الدعوة الذي هم جميع الناس، الذين هم جميع الناس، جميع الناس هم مدعوون بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله إلى جميع الناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وذكر الإمام البخاري في هذا الباب ثلاثة أو أربعة أحاديث الحديث الأول حديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أو فادعهم إنك تأتي أو تقدم على قوم من أهل الكتاب، فادعهم إلى أن يوحدوا الله. في اللفظ الآخر المشهور: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي متضمنة للتوحيد كما تقدم. ولعل البخاري آثر هذا اللفظ لأنه أظهر مناسبة للترجمة، لأنه جاء بلفظ التوحيد، فادعهم إلى أن يوحدوا الله، يوحدوه في إلهيته بالإيمان بأنه لا إله إلا لا معبود بحق إلا الله. فعلم من ذلك أن التوحيد هو أصل الدين، وهو أول الأمر، وهو أوجب الواجبات، وعليه تنبني سائر الشرائع والأعمال، فإنه لا يعتد بأي عمل قبل التوحيد أو بأي عمل خلى عن التوحيد. ولهذا شرط جميع الأعمال الإسلام، تجدون هذا في كلام الفقهاء: الصلاة اشترط أول شروطها الإسلام، الصيام اشترط فيه الإسلام، الحج اشترط فيه الإسلام، الإسلام الذي هو التوحيد. لا بد في جميع العبادات من هذا الشرط. شروط الأعمال الصالحة لكل عبادة شرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هو التوحيد في ذلك العمل، هو التوحيد، إخلاص القصد لله في ذلك العمل. ولكن يشترط مع هذا الإخلاص أن يكون العمل من موحد مؤمن، موحد، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا أولا بنفسه إلى التوحيد، ولما دخل من شاء الله في الإسلام وآمن به من آمن، صار يبعث من أصحابه من يدعو إلى ذلك. بعث وهو بمكة إلى أهل المدينة من يعلمهم، الدين، وأول ذلك التوحيد. ولم يزل هكذا يبعث البعوث ويبعث الدعاة إلى الله في نواحي الأرض، كما أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإيمان بالله والإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أنه بعث معاذا إلى اليمن وعلمه أن يدعو يدعوهم أولا إلى التوحيد قبل كل شيء، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة، الإقرار بالصلاة والزكاة. وهذه الأركان جاءت مقرونة في الكتاب والسنة، فالله قرن بين هذه الأركان الثلاثة في غير آية من القرآن: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فهذه أهم أركان الإسلام، وإذا التزم المكلف بها فما بعدها تبع لها وهو أيسر منها. الحديث الثاني حديث معاذ ابن جبل عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. وهذا سؤال من أجل أن يستجمع معاذ ذهنه ويصغي بسمعه وقلبه للجواب، فلم يبدأه بأن قال له: حق الله على العباد كذا وحق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا، بل قدم بين ذلك هذا السؤال، ثم أخبره قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم، في اللفظ الآخر ألا يعذب من لا يشرك به شيئا ولا منافته. فإن هذه الرواية ألا يعذبهم يعني إذا أدوا حقه، يعني إذا عبدوه وحده لا شريك له، فمن حقه حقهم عليه الذي أحقه على نفسه تفضلا منه وإحسانا ألا يعذبه. إذن هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، دعوة لأهل اليمن إلى التوحيد بواسطة معاذ، بواسطة مبعوث النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، فقد بعثه داعيا وقاضيا وجابيا للصدقة منهم، كما جاء في الحديث: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذه دعوة أيضا خاصة، فالدعوة تكون عامة وتكون خاصة، فهذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، هكذا تكون الدعوة إلى الله، تكون بخطاب الجماعة وخطاب الفرد، تكون بوجوه متعددة. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس جماعات وفرادى، فأول ما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا ونادى قريش فخذا فخذا، قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وقال لهم كل فخذ يقول: أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. فدعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ولم يزل يدعو هكذا كما دعا عمه على وجه الخصوص وهو معتبر، يأتي إليه ويقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فهذه كلها دعوة إلى التوحيد. فأفاد الحديثان أن التوحيد هو أول الأمر، وهو أوجب الواجبات، وهو حق الله على العباد، هو أعظم الحقوق. ولما ذكر الله الحقوق العشرة في آية النساء بدأها بالتوحيد، ولما ذكر الوصايا في سورة الأنعام بدأها بتحريم الشرك: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله أيضا الوصايا في سورة الإسراء بدأها بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الحديث الثالث والرابع ورد فيهما ذكر آية سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. فالحديث الأول حديث أبي سعيد في شأن الرجل الذي كان يردد قل هو الله أحد، فجاء أبو سعيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له ذلك، وكأنه يتقال هذه السورة كيف يرددها، سورة قصيرة قليلة الألفاظ. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. هذا من الحلف على الفتية تأكيدا لها،
والذي نفسي بيده، يعني والله الذي هو مالك نفسي، هو مالك نفسي، إنها لتعدل ثلث القرآن. وكذلك الحديث الرابع في قصة الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فكان إذا صلى بأصحابه يختم قراءته بقل هو الله أحد، فلما رجعوا سألوه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال سألوه لما يصنع ذلك، فسألوه فقال إنها صفة الرحمن، صفة. فهذه السورة قد أخلصت لصفة الرحمن. صفة الرحمن موجودة كثيرة في القرآن، ذكر أسماء الرب وصفاته كثير في القرآن، ولكن هذه السورة متمحضة لهذا التوحيد، فهي دالة بصريحها على التوحيد الاعتقادي العلمي القولي، قل هو الله أحد الله الصمد. هذه السورة دالة على التوحيد، الله أحد اسم من أسمائه تعالى لم يرد إلا في هذه السورة، أحد، وهو يدل على نفي الشريك والشبيه، فلا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في إلهيته، فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وهو الذي لا رب غيره، ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاسمه الأحد يدل على تنزيهه تعالى. على كل حال هذا يعني أكثر شراح البخاري وغيره ممن دخل عليهم علم الكلام، منهم الأشاعرة ومنهم من عنده نوع أشعرية، وتعلمون يا إخوان وكلكم ولله الحمد ممن درس العقيدة، وإن أهل السنة والجماعة منهجهم واضح، وهو إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله على ما يليق به سبحانه وتعالى، يعني مع نفي مماثلته للمخلوقات ونفي العلم بالكيفية. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله ولا يؤولونها، ولا لا يؤولونها أي لا يصرفونها عن ظاهرها، فلا يفسرونها رحمته بالإرادة. والذين فسروها بالإرادة قالوا إن الرحمة رقة، يعني تعرض لمن قامت به بسبب يعني ضعفه. الإنسان إذا رأى يعني أمرا معينا يرق، ورقته تلك من ضعفه، وهذا غاية الأمر أن يقال إن هذا تفسير لرحمة المخلوق، ودعوى إن الرحمة رقة تنشأ عن الضعف، هذا أيضا لا يسلم لهم، لا يسلم لهم. فليس كل رحيم ضعيفة، بل الرحمة ضد القسوة وهي كمال. وأما المعطلة على اختلاف طوائفهم فإنهم ينفون حقيقة الرحمة عن الله، لكن إما أن يفسروها بأشياء مخلوقة مثل النعم، رحمة الله يعني مثل المطر ومثل الرغد العيش، هذه رحمة الله. يفسرون الرحمة المضافة إلى الله بالرحمة المخلوقة بالنعم، أو يفسرونها بالإرادة إذا كانوا ممن يثبت الإرادة كالأشاعرة، يفسرون الرحمة والمحبة والرضا بالإرادة، فيفسرونها إما بالإرادة وإما ببعض المفعولات كما يقول الشيخ الإسلامي، ببعض المفعولات يعني المخلوقات. ويأتي لهذا يعني مزيد في مواضع كثيرة، لأن التراجم القادمة كلها في تقرير إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم ننتقل يا أخوانا الوقت.
عادة الرسول أنها قد أقسمت لا يأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. درج البخاري في هذا الكتاب على الترجمة بالآيات، يترجم بالآية. باب قول الله تعالى، ويذكر الشاهد ويذكر الآية، فيؤخذ موضوع الترجمة من هذه من مضمون الآية. فهذا يساوي لو قال: باب دعاء الله بأسمائه، أو باب أنه الرحمن، أو ما أشبه ذلك. والآية فيها أمر من الله لعباده بدعائه بأسمائه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ادعوا الله. وهذا شامل للدعاء بنوعيه: الدعاء العبادة ودعاء المسألة. ادعوه: اعبدوا الله أو اعبدوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهو إله واحد وله أسماء كثيرة وكلها حسنى، وحسنى أفعل تفضيل يدل على الكمال في الحسن. فأسماؤه هي أحسن الأسماء، أحسن الأسماء. فلم يقل حسنة. كل الآيات، أربع آيات في القرآن، فيها وصف أسمائه بأنها حسنى: ولله الأسماء الحسنى. ويذكر في سبب نزول هذه الآية أن المشركين طعنوا على الرسول في أنه يدعو الرحمن، يدعو الله، أنه يدعو أكثر من واحد. فالله تعالى بين أنه إله واحد وله أسماء، فمن دعا وقال الرحمن: يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، فما دعا إلا الله. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وذكر الرحمن من بين الأسماء هذا له شأن. ذكر الرحمن في القرآن كثير، فيه رد على المشركين، لأن المشركين كانوا ينكرون هذا الاسم وهم يكفرون بالرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ وقال قائلهم: نحن لا نعرف إلا رحمن اليمامة. حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما أراد كتابة الصلح، صلح الحديبية، قال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال من في طرف المشركين: قال: لا نعرف الرحمن.